بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وكل من تبع هذا النبي الكريم في أقواله وأفعاله وأعماله من يومنا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما نهني به أنفسنا ونهني الأمة جميعا هذه الأيام المباركة التي تأتي في بحر أشهر الحج، وهي كلها أيام معلومة، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وتنطوي فيها العديد من الأيام التي عظمها الله وجاء تكريمها على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصار واجبا على كل مسلم ومسلمة أن تتعرف على هذه المناسبات العالية الغالية التي نظمها لنا دين الإسلام، والتي أعزنا الله بها من بين سائر الأيام. ولا شك أن كل أيام العام للمرأة المسلمة وللرجل المسلم مناسبات قسمها الخالق سبحانه وتعالى، وبين فيها نماذج من أعمال الطاعة والقربات والأعمال الصالحة، لأجل أن يظل الرجل وتظل المرأة قريب من الله بهذه الوسائل. أي بمعنى أن الأيام وسيلة، والأسابيع وسيلة، والعمر كله وسيلة، والغرض أن تمر أيام المسلم والمسلمة في طاعة. وهناك طاعات تكاد أن تكون في اليوم والليلة، وطاعات تأتي في الأسبوع، وطاعات تأتي في بعض الأشهر، وطاعات تغمر العمر كله. فالذي يكسب وقته ويتعلم ويعرف شرف الساعة، شرف اليوم، شرف الأسبوع، وشرف الشهر، يعرف شرف العمر كله. وهذا الذي عرفوه السلف الصالح والذين عاصروا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عرفوا شرف الأيام والليالي التي اندرجت عليهم في حياة النبي محمد، حيث أن النبي عاش معهم بالنسبة للدعوة 23 سنة، وما قبلها 40 سنة، لكن 40 سنة قليلة بالنسبة لثلاثة وعشرين سنة. لكن قبلها لم يكن هناك بلاغ، حتى من الذين عرفوا رسول الله عرفوه كإنسان صاحب أخلاق حسنة في معاملته مع الناس. أما الثلاثة وعشرين سنة فقد وجدوا الحبيب صلى الله عليه وسلم مبعوث ومرسول للكافة، يحمل منهج طريق ومسلك لإصلاح بني آدم، لإصلاح الإنسان في أمر دينه في أمر دنياه، ويغير أساليب ووسائل الجاهلية التي عاشت عليها الناس عدة قرون. فبعث الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام بتغيير الواقع المنحرف، سواء كان في العادات أو في العبادات أو في المعاملات. فلم يقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال عمره المبارك مما يسمى بعمر الدعوة 23 سنة، وهو قائم بدور التعليم والبلاغ عن الله وهداية الناس، مستخدما ما من الله بها عليه من شرف العلم وبركة الأخلاق وسعة الصدر إلى غير ذلك مما وهبه الله تلك المواهب، كلها بثها رسول الله لنا، أي لهذه الأمة. فسعد الذين عايشوه وعاصروه سعادة أبدية بلقاهم برسول الله، ونظرهم لرسول الله، وأخذهم عن رسول الله، واستفادتهم من سلوك رسول الله. منهم من حضر معه الحج، ومنهم من شاركه العمرة، ومنهم من سمع كلامه صلى الله عليه وسلم في متعلقات ركنية الحج وتفريعاتها من واجبات وسنن وغير ذلك. ف فأقام رسول الله في حياة أمر الدين، حتى أن الآية الكريمة التي دائما نقرأها في القرآن من سورة المائدة نزلت في الحج، ويقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على هذه النعمة التي أتمها الله في أيام الحج على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الرضا يقتضي أننا نتعلم هذه البركات والشرف الذي لنا بواسطة النبي محمد. فالحبيب عليه الصلاة والسلام بعد 23 سنة توفي وانتقل إلى عالم ربه، صارت المسؤولية على الصحابة وعلى آل البيت وعلى الذين أخذوا عنهم، فنقلوا إلينا كل ضوابط العلم، ومن العلم شرف الأيام والليالي. وكما سمعتم أن هذه الأيام من هذه الأيام المشرفة، شرفت بقوله تعالى فيما يتعلق: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وللحج. هذا كلام قرآني. يسألونك عن الأهلة يعني طلوع الهلال في كل شهر، قال المولى هي مواقيت يعرف الناس بها أول الشهر ووسط الشهر وآخر الشهر، وأيضا هي دلالة على ترتيبات أمور الحج. وفي الآية الأخرى: الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذه كلها أشهر أو أيام مباركة بالنصوص، عرفناها بما نص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بقية الأيام فلها نصوص أخرى من حيث شرفها ومكانتها وما فيها من العمل الصالح المطلوب، كمثلا شهر رمضان، كشهر رجب، كشهر محرم، هذه لها فضائل منصوص عليها أيضا في أحاديث سيد الملة عليه الصلاة والسلام. لكن الذي نحن الآن فيه والذي نحن بصدده معرفة شرف الثلاثة الأشهر التي سميت بأشهر الحج، ويسمونها المواقيت الزمانية، يسمونها المواقيت الزمانية يعني الوقت المربوط أو الأماكن المربوطة أو النيات أو العمل المربوط بالزمان، كما ذكرنا شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. لو أن أحدا أراد أن ينوي الحج قبل هذه الأشهر لا يصح حجه، وإنما يتحول إلى عمره. لو أن امرأة أرادت أن تحج بعد أن ذهبت عشر ذي الحجة وقالت لا زال الشهر موجود أريد أن أحج، يقال أنه لا يصح الحج، ولو أحرمت يتحول الإحرام إلى عمرة، بمعنى أن العمرة طول العام، أما الحج فله أشهر معلومات. وهذا يبين شرف هذه الأيام التي هي يفد إليها الحجاج من كل أطراف العالم إلى بيت الله، وكذلك إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرف كبير، شرف عظيم تناله المرأة ويناله الرجل عندما يتهيأ لهم أسباب الذهاب إلى حج بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والذين يذهبون إلى الحج يلزمهم أن يتعرفوا على هذا الشرف، والذين لا يذهبون للحج يجب عليهم أن يعرفوا شرف المرحلة والزمن. لأن نحن مثلا لسنا في المشاعر، لسنا في مكة ولا في ميناء ولا في عرفات، لكننا في بلدان عربية إسلامية، يجب أن نعرف ما الذي يخصنا نحن في هذه الأيام، كيف ينبغي للمرأة في بيتها أن تعرف أهلها وأبنائها على شرف هذه الأيام، وأن لنا نحن أمة محمد أعمال صالحة تتناسب مع هذه الأيام. وهذه الأعمال الصالحة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نكسب بها الثواب ونكسب بها الأجر، ويكاد أن يكون من أهمها عشر ذي الحجة التي ربما تبدأ في الغد إذا قرر ذلك عن طريق رؤية الهلال، فيصبح أيام عشر ذي الحجة أيام متفردة. طيب ومن فردها؟ هل صدر بها قرار من دولة؟ هل اختيار الناس اجتمعوا وعظموها؟ ولكن هذا اختيار الله. المولى سبحانه وتعالى أعرف في سر الأيام والليالي، فهو الذي خلق العالم والوجود، وهو الذي قسم السنوات والأشهر، وهو الذي جعلها جزء من حياة البشرية كلها. إلا أن البشرية قد لا تعرف قيمتها، ولا يعرف قيمتها إلا المسلم، لأن المسلم متصل بالوحي، والوحي متصل بأمر الله. وأما غير المسلمين والعالم مليء بهم، ما يدرون ما هي عشر ذي الحجة، ولا يدرون ما هو الحج، ولا يدرون ما هو رمضان، ولا يدرون ما هو شوال ولا غيره. ربما شغلوا بأيام أخرى، إما أعياد وطنية، وإما مناسبات تتعلق بالتجارة أو بذكريات أوطانهم، وهذا كثير في العالم. فالمناسبات الإسلامية الشرعية غير المناسبات الإنسانية الوضعية. المناسبات الإسلامية الشرعية التي جاءت من النصوص، عرفتم معنى النصوص؟ أي ما جرى على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إما بالنص القرآني وإنما أو بالنص الحديثي. وكذلك هذه تسمى نصوص شرعية. أما النصوص الوضعية فهو ما اتفق عليه أهل الجاهلية من تراتيب نظمت لهم سنواتهم، أو ما اتفق عليه غير المسلمين مما يفعلونه في بعض البلاد من أعياد تخصهم. بل هناك أعياد يعملون مثل ميلاد المسيح، عيد الميلاد، عملوا هذا العيد لأجل تعظيم الانحراف الذي يعرفونه هم في علاقتهم بالمسيح وهو عيسى بن مريم، فقد أفسدوا هذه المناسبة وحولوها إلى كفر صريح. يأتي الإسلام ودين حبيبنا ونبينا محمد خير الأنام، فينظم لنا شرف الأيام والليالي كلها. فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله وأهله ولم يرجع منهما بشيء. نأخذ كلام الحبيب ونزينه في ميزان العلم، ميزان العقل، ميزان الإدراك. ماذا يقول رسول الله؟ يقول: إن السنة كلها فيها أعمال كثيرة، لكن ما في شيء أفضل من الأعمال في هذه العشر. طيب ما السبب؟ إيه الميزة في هذا العشر؟ هذا الذي يحتاج أن تدرسه المرأة والرجل في الإسلام. ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله. الأيام الأخرى يحب الله فيها العمل، لكن زيادة محبة الحق لعبادة الخلق في هذه الأيام العشر تفوق كل الأيام الأخرى. حتى أن الصحابة لما استغربوا واستعجبوا في هذا العشر وماذا يحصل فيها، يعلمون أن أصعب شيء يمارسه المسلمون في عصر النبي هو الجهاد. لأن الإنسان يخرج عن أهله وعن ماله وعن ولده وعن وظيفته في سبيل الله. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ يعني هذه الأيام أفضل من الجهاد؟ قال: أنها أفضل من الجهاد، إلا استثنى رجل خرج بماله ونفسه وأهله وكلها ذهبت عليه في الحرب، لم يبقى له شيء على الإطلاق حتى هو مات. هذا يمكن أن يوازي العشر من ذي الحجة. هل تسمعون هذه الغني وترون هذا العظم وتدركون هذا الميزان الثقيل الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم على عشر ذي الحجة؟ إذن معنى ذلك أن هذه العشر تقتضي دراسة مناسبتها. أولا أنها من الأشهر الحرم، عفوا هي في الأشهر الحرم، لكن هي من أشهر الحج، أي من أفضل أيام أشهر الحج. إذا بدأ الحج بشوال وانتهى ب14 من ذي الحجة بأيام التشريق كما يسمونها، إذن المفصل المهم العشر من ذي الحجة، والمفصل المهم في عشر ذي الحجة التاسع من عرفة، التاسع من هذه العشر، وهو ما يسمى بيومه، سمى بيوم عرفة. تقسيمات عجيبة قسمها الدين لأجل التعبد، لأجل يعرف الناس أن الحق سبحانه وتعالى له نظرات في عبادة مبنية على العالم الإنساني وما يدور فيه، حين تكون كما يقول مواقيت مكانية، وحين تكون مواقيت زمانية. عرفنا الآن المواقيت الزمانية، ومنها المواطن أو منها الأشهر الثلاثة. أما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي يشرع فيها الإحرام بالحج، فهي مواقيت مكانية. العالم كله من طرف إلى طرف يجب أن يأتي إلى مكة من عدة جهات، كان بالطائرة، كان بالسيارة، كان بالباخرة على البحر، يجب أن يصل إلى مكان معين ويعيد ترتيب نفسه بالإحرام، يحرم بالحج أو يحرم بالحج والعمرة معا كما يسمى قران، إما يحرم بالإفراد أو يحرم بالقران أو يحرم بالتمتع. كل هذه مسائل تفصيلية في العلم، كل من تريد الحج من النساء أو من الرجال يجب أن يتعلم هل أحرم مفردا أو أحرم مقرنا أو أحرم متمتعا، وكل واحدة تتناسب مع من يكون له مناسبة الحج. فمن اختار التمتع له شروط، ومن اختار الإقران فله شروط، ومن اختار الإفراد فله شروط. لكن هذه المواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها تحيط بمكة من عدة جهات، منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب. فجعل ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وهي مكان قريب من المدينة، حوالي 10 أميال من المدينة، لكن بينه وبين مكة مسافة بعيدة. فجعل النبي ذي الحليفة أو ما كانت تسمى أبيار علي، جعلها موقع ميقات أهل المدينة للحج، ومنها أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ولبى. الثانية منطقة تسمى الجحفة، وهي ما بين مكة والمدينة على طريق أهل الشام، عندما كانوا يأتون بالوسائل القديمة من الجمال وغيرها، فكانوا يأتون إلى هذه الجحفة ويحرمون، سواء كانوا أهل الشام أو كانوا أهل مصر، كلهم يأتون إلى هذا المكان يحرمون ثم يدخلوا مكة. وأهل اليمن يلملم، وهي منطقة على طريق أهل اليمن، على طريق الجانب المتعلق بالجانب الشرقي الجنوبي للكعبة، يأتون يدخلون إليها ويركعون فيها ويعدون أنفسهم، يلبسون إحرامهم، لا يجوز يتجاوزها إلا محرم. كذلك من جهة نجد وما حولها من تلك المواطن في الجانب الشرقي، هذه منطقة تسمى قرن المنازل، الآن يسمونها السيل، وهي قريب من الطائف، يدخلون من 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 منها. النبي حدد هذه الأماكن كلها لأجل الدخول إلى 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 مكة، يسمونها مواقيت مكانية، أي مربوطة بالمكان، سواء كان المكان ذاته كالداخل إليه بقدميه أو بسيارته، هذا دخل إليه بالمكان، أو عبر بالطائرة، أو حاذاها بالبحر، يجب أن ينوي الحج في تلك الساعة. والآن مع الزمان وتطور الوسائل، صارت الطائرة لما يكون فيها الحجاج يعلن لهم أنكم الآن أنتم فوق لمنا، فيحرمون. ومنهم من لا يستطيع أن يحرم أو يلبس ملابسه في الطائرة، فيفعلون أمر آخر، وهو أنهم يلبسون من بيوتهم قبل ما يركب الطائرة، يلبس لباس الإحرام لكن ما يحرم، يظل الإحرام حتى يصل إلى لبنان فيحرم، وهذا صحيح. ومنهم من يحرم من بيته، إلا أنه يطول عليه مدة الالتزام بالمأمورات، من حيث أنه لا يصح له يستخدم العطر ولا يحلق ولا يكلم الظهر. لكن الإحرام من البيت صحيح، لو إنسان من اليمن بيسافر وأحرم من بيته وجاء المطار وسافر وذهب إلى مكة محرما ومر على لبنان فأحرم، مر على لبنان من غير إحرام، فإحرامه الأول صحيح. لكن المواقيت المكانية ترتضي أن نعرفها، أنها الأماكن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج. وكلمة المواقيت المكانية قسمين، قسم منها للإحرام وقسم منها للتعبد. الكعبة مكان، عرفات مكان، ميناء مكان، مزدلفة مكان، كل هذه مواطن مواقع تحيط بمكة ما عدا الكعبة فيها. ما هذه المواطن؟ هذه مواقع مكرمة ومشرفة للتعبد، وهذا التعبد منه ما هو دائم ومنه ما هو منقطع. التعبد الدائم مثل الكعبة، دائما الناس تعبد الله حولها وتصلي لها، فهذا تعبد دائم. أما المنقطع فهو عرفة، كل عرفة تظهر قيمتها المعنوية التعبدية في يوم واحد الذي هو يوم التاسع، ومزدلفة تظهر قيمتها التعبدية في ليلة عرفة. بعدما يخرجون من عرفة يأتون إلى مزدلفة ويبيتون، ومنى مكانها التعبدي 4 أيام، اليوم الأول اللي يعتبر العاشر يوم النحر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، سمونا أيام النحر والتشريق. هذه أيام عظيمة ومباركة من حيث الزمان ومن حيث المكان. الله سبحانه وتعالى جعل لنا في هذه الأعمال التعبدية في الحي نظرة بعيدة يستفيدها المسلم، لأن كثير من الشعوب التي سبقت الإسلام ما كانت تعطي مكة ومناسكها الاحترام الكبير. كانوا الجاهلية لهم حج، ولكن حج جاهلي، أي ليس مرتبطا بالنصوص الإسلامية. لما جاء الإسلام ضبط أمرين، الأمر الأول الحج، ثم حكمة الحج. فمن حكمة الحج أن المرأة التي تسافر من بلدها بشروط، منها وجود المحرم لها، وإلا لا يصح لها أن تحج، أو أن تكون مع رفقة مأمونة من النساء 3 أو 4 أو 5، خاصة مثل الآن مع حركة السفر بالطائرات ممكن أن تذهب المرأة مع نساء مأمونات، يعني معروفات بالعدالة وبالأدب وبالأخلاق، فيصح لها أن تذهب بهذا الشرط، أو أن تؤخر حجها حتى تجد محرم من محارمها يذهب بها إلى الحج. الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا كلام مهم، أنه يجب أن تحج المرأة ويحج الرجل قبل أن يأتي عصر يمنع فيه الحجاج من الحج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حجوا قبل أن تمنعوا، حجوا قبل أن تمنعوا. واليوم نحن نرى بوادر هذا المنع قائمة، تأتي أحيانا ظروف مادية، وتأتي أحيانا ظروف كما يسموها سياسية، وأحيانا تأتي سبحان الله ظروف اجتماعية يصعب على الإنسان أن يقوم بالحج. فمن استطاعت الحج من النساء بالشروط ومن الرجال كذلك لا تؤخر الحج، يجب أن تذهب، لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يكمل الإسلام إلا بذلك، إلا للمعذور، إلا للمرأة التي ليس لها محرم، إلا لمن لم يجد الراحلة والزاد، إلا لمن لم يأمن الطريق. فهؤلاء يظل الحج معلق عليهم، فلو مات أحدهم قبل أن يحج يجب أن يوصي بالحج بمن ينوب عنه في الحج حتى يسقط عنه الركن، ويقبل الله حج الناس لبعضهم البعض لأجل أن ينالون فائدة وفضل الركن الخامس من أركان الإسلام. وكثير من الناس من يموت من غير حج، كثير من النساء يموت من غير حج، ينبغي أن يطلعون حاجا يحج عن تلك المرأة وعن الرجل بمقابل معين من المال فيذهب، أو أن يتفاهمون مع أحد هناك في تلك المواطن مثل جدة أو المدينة أو غيرها، فيقوم أحدهم حجا بدل عن ذلك الحاج، ويلزمه شروط مهمة كثير من الناس يغفلوا عنها، وهي أنه ما يصح له الإحرام من موقعه الذي هو فيه إذا كان في جدة، بل يلزمه أن يحرم من موقع إحرام أهل تلك البلدة، بي يحج نيابة عن واحد من مصر، يجب أن يخرج إلى ميقات أهل مصر، بيحج عن واحد من أهل اليمن، يجب أن يخرج إلى ميقات أهل اليمن، بيحج عن ميقات أهل النجد، يجب أن يخرج إلى قرن المنازل أو إلى السيد. المهم أن الضابط هذا شرعي، ما يقول لأحد أن يتخلف عنه، وإذا تخلف عنه بجهل أو تخلف عنه بعذر يقابله الفدية، عليه أن يذبح مقابل ذلك شاة. لماذا؟ لأنها تكفر الخطأ والنقص الذي وقع فيه. هذا الكلام مجمل عن مسائل الحج. لهذا لما نرجع الآن ونعرف هذا الشعيرة الكبيرة حج بيت الله الحرام، نتعرف أيضا على الأيام التي تسبق الحج، وهي كما قلنا 10 من ذي الحجة. تبدأ أهمية 10 من ذي الحجة من أول يوم أو من أول ليلة، ينبغي فيها بذل الصدقات، ينبغي فيها بالنسبة للأيام الصيام، ينبغي فيها كثرة ذكر الله، ينبغي فيها تجنب المعاصي، وينبغي فيها أعمال الخير التعبدية والتطوعية كلها ما استطاع الإنسان. كل شيء يقدر أن يفعله يفعله، حتى بلغ بالنسبة للسنة للرجال أنه إذا أراد أن يضحي أو يخرج سنة الأضحية أن لا يحلب شعره، يبقي الشعر على تلك الحالة كل 10 من ذي الحجة حتى يأتي يوم النحر فيذبح ويحلب تشبها بالحجاج، وإن لم يكن حاج، لأنه كثير من المسائل التعبدية تجتمع للحاج والغير الحاج، ومنها مثل هذا الأمر المتعلق بالحلق، ومنها كذلك مسألة التعظيم يوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم، وليس يوم عظيم فقط في عرفة، ولكن لكل مسلم على الأرض. فالصوم واجب، يعني بمعنى واجب من حيث الندب، يعني بمعنى أنه من صام يوم عرفة غفر الله له ذنوب سنة متقدمة وسنة متأخرة، فمن هنا أوجبه البعض، والبعض اعتبر سنيته إلا على الحاج، الحاج ليس عليه واجب، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع أمرين وضعفان الحاج، تعب الحج والصيام. ولذلك هذا اليوم يوم مشرف ومكرم يسمى يوم التاسع، ويسبقه قبل ذلك يوم التروية وهو اليوم الثامن من أيام عشر ذي الحجة. وفي بعض البلاد عندهم عادات يعظمون ذي الحجة في عشرها، إما في صدقات إما في بعض المناسبات، أو ما يسمون عندنا في بعض البلاد بإخراج صدقات عن الآباء والأمهات الذين ماتوا، يسموها في بعض القرآن حجاج، حتى الناس تظن أن في حج صغير وحج كبير في بيوتهم، يقولوا هذا الليل الحج الصغير. الحج الصغير الذي هو ليلة التروية، والحج الكبير يعني التاسع، فيطلق عليها كلمة حج حتى فيما يذبحون يقولوا هذا حجاج، وهو ليس كذلك لكن تشبها بالحجاج. ولما يفعلون ذلك طلبا للثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم في الحديث ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله، إذن فمن العمل الصالح أن تقدم صدقة لأمواتك، أن تهدي شيء من الذكر وغيره لغيرك. ومعلوم في غالب كلام أهل العلم أن ما يفعله الإنسان في دنياه ويهد ثوابه بالنية للميت يصل، وأكبر حجة لهذا ودليل أنه الحج. تكلمنا قبل قليل وقلنا لو واحد مات من غير حج، واحد حج عنه، هل يصل إليه أو لا يصل؟ هل يرفع عنه المسؤولية ولا يرفعها؟ متفقين أنه يرفعها، فكيف هذا فرض ما بالغ بمسألة نافلة. فمعنى ذلك يجب أن يفهم الناس أن الصدقات عن الأموات بالنية الصالحة لهم فيها ثواب، وفي هذا الشهر وفي هذه العشر ثوابها أكثر وثوابها أكبر. وكما نقوم بالطاعات تجنب المعاصي، كثير من النساء العشر من ذي الحجة تجعلها للسوق، كل يوم كل ليلة لأجل تخرج السوق، السوق مفسدة ويعرض المرأة لكثير من الذنوب، وإن لم تصل إلى درجة المعصية الكبرى، لكن النظر والكلام والاحتكاك بالآخرين وما تسمعه من غيرها كل هذا يؤدي إلى أثر في المعصية، وخاصة لتلك النساء التي ما تحب تخرج إلا هي متزينة أو متعطرة، إذن فهي عرضت نفسها لأمور هي التي تكون مسؤولة عنها، وليس ذاك عليه مسؤولية، لكن المسؤولية الكبرى على المرأة لأنها تزينت أو تعطرت حيث لا ينبغي فعل ذلك. إذا كان الدين منع المرأة أن تتعطر للمسجد، ومنع النبي النسوة الخروج إلى المسجد إذا كنا متعطرات أو متزينات، والمسجد ما فيه إلا الصالحين، فكيف السوق؟ النساء تهاون بهذا. وجاء عصر للأسف كثير من النساء عندهن رغبة في أن يقعون في المعصية لجهلهم، ويكون في هذه الأيام العشر أشد عقوبة وأشد إثم. وإذا كان الخروج للأسواق في الأيام المعتادة عليه شروط، فإنه في عشر ذي الحجة أشد، والإثم المترتب على الخروج من الأدب أو الوقوع في شيء من المضلات الفتن مسؤوليته عند الله كبيرة، بل ربما يحبط على المرأة عملها. كثير من الأعمال ترتكبها المرأة إما بحكم الشابات الجاهلات أو المندفعات، أو تتأثر بمثلها وشبهها ولا تنضبط، أو تريد أن تنفس عن نفسها فتتعرض لأمور من المشقة أو أمور من أذية الآخرين تتحمل هي المسؤولية عنها. والمرأة في حقيقة الأمر بيتها هو موقعها، وإذا احتاجت لشيء تخرج متلفعة غير متزينة غير متعطرة في كل سنة، لكن في العشر من ذي الحجة أشد وأوثر. ثم تتعود المرأة والرجل في البيت الصدقة، ولو حتى بحفنة من طعام أو بباقي الطعام. هناك بيوت يعملون ضيافات ويعملون مجالس وتزيد مأكولات كثيرة عندهم، كما نرى الآن في الزواجات أو نرى في المناسبات. المرأة في البيت يجب أن تكون مدبرة، يجب أن تكون عاقلة، لأن كل حبة رز يتحوها الناس بأقدامهم يطؤونها، عليهم إثم فيها. عليها أن تحرص باعتبار المرأة هي التي تدير البيت على كل شيء يزيد بعد أن يذهب الضيوف ويجتمع هذا، ويحرصون على إيصاله لمن يحتاج إليه. فما من مجتمع إلا وفي محتاج، ما من مجتمع إلا وفي مساكين. قد بعض الناس بحكم راحتهم أو حتى تكلفهم يأكلون ما لا يأكله المساكين والفقراء. بعضهم قد لا يجد اللحم، بعضهم قد لا يجد التنعم الكافي في الطعام، ما زاد يجب أن يصرف. طيب لماذا؟ لأجل نيل الثواب. فما ينفق في هذا الشهر وما ينفق في هذه العشر ثواب عظيم تزداد فيه الحسنات. ولو تتبعتم بعض الكتب التي ذكرها أهل العلم وكتبوها حول فضائل العمل، ما هو الفضل لمن يكثر من كلمة لا إله إلا الله، أو تلك الأدعية والأذكار التي تخص شهر عشر ذي الحجة وهي معروفة، لا إله إلا الله عد الأيام والدهور، لا إله إلا الله عد البراري والصخور إلى غيرها. منهم من يكرر عشر مرات ومنهم من هو أقل من ذلك. هذه تتضاعف له الحسنات بعدد ما يتكلم عنه. أذكر عدد الليالي والدهور، كم عدد الليالي والدهور في لفظة واحدة يجمع لك كل هذا العمل الصالح، إضافة إلى التسبيح، إضافة إلى الاستغفار، إضافة إلى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى حضور صلوات الجماعة حتى في البيوت، إضافة إلى مجالس الخير وانعقادها وعمارتها. يخرج الإنسان في هذا العشر بحصيلة كبيرة أكبر من الحصيلة التي يجدها أصحاب الرصيد المالي. الناس فاتحين أسواق يبحثون عن الرصيد عن الربح. هذه المرأة في بيتها والرجل حيثما كان، إذا سخر هذه العشر لذكر الله، للصلاة على رسول الله، حضور مجالس العلم ودوام التوبة وابتعاد عن المعصية، يرتقي 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 أكثر من أيام السنة كلها. تعلموا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم عليه. من أين حصلنا على هذا؟ حصلنا على هذا ممن لا ينطق عن الهوى، اللهم صل وسلم عليه. فاحرصوا على هذا الترتيبات الشرعية التي يعظم الله سبحانه وتعالى في هذا الدين. قال: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومثل هذه البلدة المباركة من فضل الله وكرم الله من الأسباب متيسرة فيها للطاعة، متيسرة للذكر، متيسرة لحضور مجالس الخير، متيسرة لسماع النصيحة، فاغنموها. في كثير من البلدان ما يسمعون هذا الكلام، ولا يحبون يسمعون هذا الكلام، ولا يهتمون بهذا الكلام. الناس في الصباح في الأعمال والوظائف، حتى بعض النساء، وبالليل الناس مع التلفزيون ومع الأخبار ومع السمر وغيرها مما هم فيه. يمر عليهم الأشهر، تمر عليهم الأيام وهم في هذه الغفلة، وبعد ذلك يتعرضون عند الموت للحسرة، نسأل الله الحفظ والسلام. فلنغنم ولنفهم ولندرك ولنتابع لأجل ننال هذا الشرف الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا. وعلى كل مرأة لديها بنات وأولاد وأسرة وزوج وبنو عمومة ومن حولها من أرحامها أن تبلغهم ذلك، توصل إليهم ذلك، وإذا ما عرفت توصل إليهم ذلك تأخذ الشريط وتهديه إليهم. يكفيها كل هذا المتعلق، لأننا اليوم محتاجين للبلاغ، وصعب أنك في كل بيت تدخل إليه لأجل تعمل له محاضرة. ما يمكن الإنسان يفعل ذلك إلا عن طريق الجهاد أو عن طريق توزيع الشريط، لأن البلاغ اليوم صار واجب لكثرة الغفلة. اليوم الغفلة ضربت ضربة خطيرة في حياة الرجل وحياة المرأة، حتى صارت البيوت مظلمة. بيوت في هذه المدينة المباركة ما يحبون يسمعون محاضرة، لكن ينظرون للمسلسل، وشباب ينظرون للرياضة، أو ناس ينظرون لأفلام الكرتون، وصارت عندهم هذه مشغلة، أو كما يقولون نتسلى بها. طيب إذا بتتسلى بهذا جعل لك نصيب آخر، جعل لك نصيب من النظر إلى العلم والعلماء، نصيب من المحاضرات النافعة، نصيب مما يقربك إلى الله، نصيب مما يردد القلب، نصيب مما يزيد الإنسان في العلم والوعي. لأن هذا الكلام اللي تسمعونه ما هو خاص بي أنا لوحدي، هذا كلام تركه النبي في كتب الحديث وذكره أهل العلم في كتب العلم. لكن إذا كان أبنائكم وبناتكم منصرفين للوظائف، بتروح بتدرس في الجامعة ولا بتدرس في الثانوية، وبتحتك مع الرجال لأجل تخرج طبيبة ولا تخرج مهندسة ولا تخرج مثلها مثل الرجل، أين بتكي قضية الحجاب والآداب وغض البصر؟ أين يتأثر؟ من أين دخل هذا علينا؟ دخل علينا عمل الشيطان. وإذا ربي سلم بعض البنات وهن في هذه الوظائف أو هن في هذه الدراسة، فقد تكون الواحدة من المئة، لأن هذا الكلام معروف ومعلوم. النبي ما منع إلا لأنه يعلم أن المرأة تفتن في نفسها، تفتن في دينها، تفتن في عرضها، وعليها إذا لم تحرص على ما حرص عليه رسول الله فيها فإنها لن تجد لا إدارة تحرص عليها، ولا وزارة تحرص عليها، ولا مؤسسة تحرص عليها، ولا مدير، ولا عامل من العمال. هؤلاء في المجتمعات أحيانا يصبحوا مثل الذئاب، والمرأة في حد ذاتها مخلوق ضعيف، ولا يقويها إلا بيتها، ولا يقويها إلا شرف زوجها، ولا يقوي البنت إلا أبوها وأمها، تكون تحت رعايتهم دائما. ولما ظفر الشيطان بإخراج البنت من البيت، أول تخرج للمدرسة، وبعض صارت تخرج للسوق، وبعض صارت تخرج للنوادي، وفي بعض البلاد إلى ما هو أبعد سافر لوحدها لمن أوروبا وتدرس وتتخرج، وتجينا ما شاء الله تقول لك أنا عرفت الدين والإسلام وأخذت تجربة. لو تدخل في حياتها الخاصة فتجد إنها قد أسقطت شرفها أكثر من مرة، وإذا ما رضيت تجبر على ذلك. هذا أمر مؤكد في حياة النساء حيثما يذهبن، لأنه حتى الرجال لما يذهبون يفسدون ويفسقون ويقعون في أكبر المحرمات، يغسلوا وجوههم يجوم أحد كماهم. ديننا حريص على القيم الداخلية، ما هو على الملابس ولا على الشكل ولا على فلان بن فلان. ماذا تحفظ المرأة من قيمها الداخلية؟ كيف تحفظ شرفها؟ كيف تحفظ عفتها؟ كيف تحفظ نفسها؟ كيف تحفظ لسانها؟ كيف تحفظ جوارحها؟ هذه المرأة الصادقة المباركة التي يحفظ الله بها الأولاد والبنات. وإذا المرأة فسدت أو انحرفت فأتبر الأسرة كلها ضاعت والأولاد ضاعوا، وإذا حتى فقط تتكاسل عن الصلاة بيتكاسلون أولادها، وإذا تكاسلت عن فعل الخير بيتكاسلون أولادها، والرجل كذلك. لذلك من النصيحة التي أهداها لنا رسول الله أن نعرف مسؤولياتنا، مسؤولياتنا بناء أولادنا وبناء بناتنا وتعليمهم تعليم الدين. وإذا بتتعلم تعليم آخر يجب أن تكون عليها رعاية وعليها متابعة. كما قلت لكم، مرأة ضعيفة سريعة التأثر، عاطفتها سهلة، التأثير عليها بالنظرة حاصل، بالكلام يؤثر عليها. ولذلك إبليس لما أراد أن يأثر على النساء أكثر لهن الأغاني وأكثر لهن المسلسلات. تحصل بعض البنات تبكي مسكين تشوف مسلسل تبكي، إن عندها إحساس بالعاطفة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الشيطان من ذكاء عرف كيف يأثر على البنت وعلى الولد. لكن بعضهم يقرأون القرآن ما يبكون، يرون الميت يموت تمر عليه ثلاثة أيام للسيوم ما عاد فيه بكاء، ما حد يذكر الموت، لكن قلوبهم وعواطفهم متأثرة بعمل الشيطان. فاحرصوا بارك الله فيكم على المحافظة على العواطف، هذه العواطف هي القوة الداخلية، الوجدان الداخلي الذي وضعه الله في الرجل ووضعه الله في المرأة، وعليه حاسب الإنسان. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أعمالكم في بعض الروايات، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية إلى أعمالكم وقلوبكم. فلا بد نصلح العمل ونصلح القلوب. هذه أمة محمد، وهذه الأمهات التي يرتبطن برسول الله، وهذا سلوك الآباء كذلك. فلنغنم العشر ونتعرف على الشرف الذي هم فيه هناك في أرض عرفات عندما يأتي موعدها، ومزدلفة عندما يأتي موعدها، وأيام التشريق عندما يأتي موعدها. وهناك عندكم كتب متوفرة ولله الحمد تعرفكم شرف هذه الليالي، شرف هذه الأيام، وماذا تقرؤون وماذا تعملون. كل هذا فيه خير وفيه بركة. حتى نحن لأجل طلبة العلم عملنا منظومة جعلناها للعشر من ذي الحجة، فيها فضائل عشر ذي الحجة، ومنظومة متعلقة بكذلك ليلة عرفة تقرأ فيها، ومنظومة للعيد تقرأ للعيد. لما يجتمعون الرجال ويجتمعون للنساء أحسن من الكلام الذي لا ينتهي، ثرثرة النساء في المجالس، كل واحدة تلمز الأخرى وتهمز الأخرى، ولا تترك كبيرة ولا صغيرة إلا تعرض لها، نسأل الله الحمد والسلامة. تعبروا أوقاتكم بما هو أفضل وما هو أجدع وما هو أنفع، وإذا ما أردتم مثل هذه المنظومات عليكم الصلاة على النبي أو المولد أو الحضرة أو شيء مما يربطك بالله، فإن هذه أصل حياة المرأة، وكذلك حسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا الآن في هذه الساعة الطيبة المباركة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في هذه الأشهر المباركة من أشهر الحج باب إن شاء الله مفتوح للقبول، وكمال أتمام السول والمأمول، كمال الاتصال بالرسول بالسلف الفحول، ويجعلنا صادقين في توبتنا. نتوب هذه الساعة توبة إلى الله قبل ما تدخل العشر من ذي الحجة، نسأل الله لنا ولكم التوبة. توب علينا توبة نصوحة، زكينا بها جسما وقلبا وروحا، اللهم إنه لا توبة إلا برضاك، ولا عطاء إلا منك، ولا فيض إلا منك، ولا رحمة إلا منك، ولا مغفرة إلا منك. فنسألك اللهم الرحمة، ونسألك اللهم المغفرة. ومن حضر مجلسنا ومن استمع لهذا المجلس، أسأل الله أن يبلغ إليهم شرف توبتهم، فنقول تبنا إلى الله من المعاصي، تبنا إلى الله من ترك الصلاة، تبنا إلى الله من فعل المنكرات، تبنا إلى الله من كل ما يكره الله. اللهم تقبل منا التوبة، وأسرع لنا بالأوبة، واجعلنا من خواص العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولأمهاتنا ولآبائنا وأمهات وأباء الحاضرين والحاضرات، وادخل اللهم عليهم في قبورهم نصيبا وافر من الروح والريحان والرضا والرضوان. ساداتنا الزنبل والفريط وبشار وغيرها من مواطن الإسلام ومكة والمدينة، أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لموتاهم، يبارك في أحياهم، ويجعلنا وإياكم متعاونين على طاعة الله وعلى خدمة دعوة رسول الله، وعلى السير في طريق أهل الله، محفوظين من الشيطان، محفوظين من النفس، محفوظين من الهوى، محفوظين من الأذى والبلاء، محفوظين من الكبر، محفوظين من العجب، محفوظين من الرياء. اللهم إنه لا حافظ إلا أنت، ولا يجعل واقية على الأرواح والقلوب إلا أنت، فاجعل علينا وعلى قلوبنا وعلى أعمالنا وعلى ذواتنا واقية تبين من شر الشيطان والنفس والهوى والدنيا، من شر كل ذي شر بمنك وفضلك يا كريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.